الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: وليس في السنة قياس. والمقصود بالقياس هنا القياس الفاسد، هو الذي يعارض النص. فإذا وجد نص في المسألة فلا يجوز أن يعارض بالقياس، فإذا عورض النص بالقياس كان قياساً فاسداً. ومنه قياس الربا على البيع، قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا قياس فاسد لمعارضته، لا قياس مع النص. فهذا القياس الذي قاسوا فيه الربا على البيع فاسد، لأنه معارض لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومنه قياس إبليس حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أن النار خير من الطين، وأنه مخلوق من نار، وأن آدم مخلوق من طين، إذن فهو خير من آدم. هذا قياس فاسد لمعارضته قول الله تعالى: اسجدوا لآدم. فهذا اللعين قاس مع وجود النص، فكان قياسه فاسدا. قال الإمام رحمه الله: وليس في السنة قياس. المراد بلفظ السنة هنا المعتقد، سواء فيما يتعلق بصفات الله تعالى أو ما ثبت له سبحانه أو يجوز عليه أو يمتنع من الاتصاف به. وقوله قياس، المراد بالقياس المساواة بين محل وآخر لتماثلهما في العلة. القياس هو المساواة بين محل وآخر لتماثلهما في العلم. من أمثلة هذا أن نقيس اليوم المخدرات على الخمر التي كانت موجودة سابقة في إثبات وجوب الحد بها، أي بالمخدرات. القياس على ثلاثة أنواع: الأول القياس الشمولي، بحيث يكون هناك قاعدة تشمل أفراداً كثيرين. علماء الأصول يسمون هذا القياس العموم. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، متفق عليه. بعض الناس يسميه قياساً، وأهل الأصول يسمون هذا العموم. النوع الثاني القياس التمثيلي، الذي يتماثل فيه الفرع مع الأصل المقيس عليه، وهذا لا يجوز في حق الله بالنسبة للمخلوقات، فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوق، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. فلا يصح أن يقاس به الخالق على المخلوق. النوع الثالث من أنواع القياس القياس الأولوي أو قياس الأولى، ويدخل فيه ما يسمى عند الأصوليين التنبيه ومفهوم الموافقة الأولوي. هذا القياس يجوز في حق الله جل وعلا. تقول: كل كمال ثبت للمخلوق لا يتطرق إليه النقص بحال، فالخالق أولى أن يتصف به. وأيضا تقول: كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه، وهكذا. وقد فسر العلماء قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، بمثل هذا القياس الأولوي أو بقياس الأولى، فإن الله تعالى له المثل الأعلى. قول الإمام رحمه الله: وليس في السنة قياس، المقصود بالقياس هنا القياس في أمور الاعتقاد ومناهج السنة وأصول الدين، لأنها توقيفية، والموضوع هنا موضوع العقيدة، فالرسالة في بيان المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. فالسنة المقصود بها هنا العقيدة كما عنون لها الإمام هنا، ولا قياس فيها لأنها تنبني على الأصول القطعية أي العقيدة، وعلى مناهج الدين العلمية والعملية. ومناهج الدين أصول توقيفية مأخوذة عما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السلف من سنة الخلفاء الراشدين وما اتفقوا عليه بعد ذلك. فهذه أمور لا قياس فيها. أما القياس الفقهي القائم على قاعدة شرعية مستمدة من النصوص، وهو قياس النوازل الحادثة في تصرفات البشر على ما سبق مما هو من سنن الهدي أو مما تقرر في النصوص، فهذا لا يدخل في مفهوم القياس الوارد في العقيدة. فيجوز أن تقاس قضية اجتهادية على قضية سبقت وعليه عمل المسلمين. فالقياس الفقهي هو قياس لفرع على أصل لعلة مشتركة. المراد بالقياس الممنوع ها هنا ألا نلحق بالسنة شيئا ليس منها ونجعله من السنة، لأن العبادات لا يقاس عليها. لهذا قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والقياس الفاسد هو أن يستعمل القياس في مقابل النص. قال الإمام رحمه الله: ولا نضرب لها الأمثال، أي ولا نضرب للسنة الأمثال، أي بتقديم العقل عليها، كحال أهل الكلام من أهل البدع الذين يعتمدون في إثبات عقائدهم أو نفيها على الطرق الفلسفية والنظريات التي يزعمون أنها عقلية، بل كل فريق من أهل البدع يعرض النصوص على بدعته وما يظنه معقولا، فما وافقه قبله واحتج به، وما خالفه رد، وسمى رده تفويضا أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا. فكل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلة، سواء كان متعلقا بالعبادات أو المعاملات أو العقوبات أو العلاقات الشخصية، فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يعمل بمقتضى الدليل ويتفقه فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، هو معنى الإسلام. فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله والانقياد له، ومن لم يرد إليه الأمر لم ينقد له. ودين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهي الأصول المعصومة التي لا يجوز تجاوزها أو الخروج عنها، وعلى أساسها توزن جميع الآراء والأقوال والأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أو قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. ولا تضرب لها الأمثال، يعني أن العقائد لا تثبت بواسطة مجرد التمثيل. وأما بالنسبة للمباحث الأخرى غير المتعلقة بالله تعالى فلا بأس بإثباتها بواسطة القياس. من أمثلة هذا إثبات البعث، فإن الله تعالى قد استدل على البعث يوم القيامة بقياسه على إيجاد النشأة الأولى، وأثبت الله جل وعلا البعث بقياس البعث على إخراج النبات وإحياء الأرض الموات بعد نزول المطر. والإمام أحمد نفسه استعمل القياس، فلما قيل له إن إثبات الصفات يلزم منه التعدد، قال إن الله بصفاته شيء واحد ولا يقال عنه متعدد. ثم ضرب لذلك مثلا بالنخلة، لها جمار ولها جذع ولها ساق ولها سعف ولها ولها، مع ذلك هي شيء واحد. قال رحمه الله ولا تدرك بالعقول، يعني أن القضايا العقدية لا تستقل العقول بإدراكها. والعقل يراد به الآلة التي تفهم بها الأشياء، فإن هذا العقل شرط في جميع المعلومات، ولا يمكن أن نفهم شيئا إلا بعد عقله. لذلك قال تعالى أفلا تعقلون، وقد يراد بالعقل المعلومات والخبرات السابقة التي يحصلها الإنسان. فمثل هذا النوع لا يحل أن نثبت العقائد بناء عليه، ذلك لأن هذه المعقولات انبنت على أمور مشاهدة وخبرات سابقة، فلا يصح لنا أن نقيس عليها الأمور الغائبة لاحتمال وجود الفرق بينهما. من أمثلة ذلك، لو قال قائل المخلوق لا يسمع إلا بأذن ولا يتكلم إلا بلسان، فحينئذ يقول إذا أثبتنا الكلام لله أو السمع له فلا بد أن نثبت له اللسان أو الأذن، ومن ثم يقولون ننفي عنه السمع وكذلك ننفي عنه الكلام. فنقول هذا فهم خاطئ، لأنك قست الغائب على معقولاتك أنت، وقد تكون أشياء لا تعقلها أنت، تسمع بلا أذن وتتكلم بلا لسان. فمثلا الحصى الذي سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له لسان، ومع ذلك تكلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصح أن تثبت لله شيئا بناء على ما لديك من المعقولات. قال رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال، أي للسنة، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، أي أن العقائد لا نثبتها بالأهواء، سواء كان المراد بالأهواء الرغبات أو كان المراد بالأهواء البدعة. فإن اسم الأهواء مرة يطلق على ما يرغبه الإنسان ويشتهيه، ومرة يطلق ويراد به البدعة، ولذلك تقول أهل السنة ويقابلهم أهل الأهواء. قال رحمه الله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني أن الطريقة فيما يتعلق بباب المعتقد هي السير على مقتضى النصوص الشرعية، لأن المعقولات لا يمكن أن تكون دليلاً مجرداً على أمور المعتقد الغائبة، وحينئذ لا نسير في معتقداتنا إلا على دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فقوله رحمه الله ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يضرب لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأشباه والنظائر، فيقال هذا مثل هذا فيكون حكمه كذا وكذا. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، لأن مبناها على التوقيف لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله إنما هو لاتباع أي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قوله رحمه الله وترك الهوى أي هوى النفس وهو ما تميل إليه النفس من الشهوات لقوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولقوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقوله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. والهوى ميل النفس إلى الشهوة ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة وقيل سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. ولا تدرك أي السنة بالعقول والأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع ولا تترك بزعم أنها تخالف العقل فإن من الأمور الغائبة عن حس الإنسان ما لا يمكن معرفته بالعقل بل لا يعرف إلا بالخبر. وقد صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يخرج. وورد نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهم الله تعالى بسند صحيح فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة فمعناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا يمكن أن ندرك كيفية استواء الله تعالى على عرشه بعقولنا لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. قال الإمام أحمد ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدركه كل الناس بعقولهم ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسنة بالمعتقد وما عليه أهل السنة في ذلك رحمه الله رحمة واسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.